الحمد لله،
شكرا.
أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة في باب صلاة أهل الأعذار. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويصح الفرض على الراحلة، يعني بالراحلة البعير أو الحمار أو الفرس أو نحو ذلك. والرواحل الآن طبعا تغيرت، سيارات والقطارات والطائرات والسفن إضافة إلى الحيوانات. قال: ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة، سواء كانت تسير أو كانت واقفة،
خشية التأذي بوحل أو مطر.
نعم، الخشية التأذي بوحل اللي هو الطين. طبعا المصنف لم يذكر استقبال القبلة، لكن القبلة يجب عليه أن يستقبلها في جميع الصلاة، لأنه قادر على ذلك. إذ يمكنه أن يتوقف في السير و يوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي، أما الركوع والسجود فيومي لأنه لا يستطيع. لكن قوله هنا خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه، لكن الراحلة اليوم كما ذكرنا تختلف، يعني في الراحلة اليوم السيارات والقطارات والطائرات وبعض يعني السيارات كبيرة، يعني قد يكون فيها مكان معين قد يستطيع الصلاة فيه، ولو لم يعني تقف هذه السيارة فيستطيع أن يصلي قائما، يستطيع أن يصلي قائما. وكذلك بالنسبة للطائرات يستطيع يعني أن يصلي قائما وراكعا وساجدا، يعني متجها إلى القبلة. يعني ذكره للتأذي بالوحل هذا حسب ما كان موجودا في زمنه، لكن تبقى الراحلة بمختلف مسمياتها أنه يصلى فيها، وأن يفعل ما يستطيع كما تقدم معنا في درس سابق. فلا يشترط يعني التأذي يعني بالنزول بالنسبة لهذه السيارات والطائرات والقطارات ونحو، إذا أمكنه يعني إذا أمكن المصلي أن يأتي بالواجب وهو فيها وهو في داخلها فإنه يصلي. نعم، بدون أن ينزل.
بقوله يعلى بن مرة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم.
أي نعم، هذا دليل هذه المسألة، وهو قول يعلى بن مرة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم يعني تمطر، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن وأقام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقاموا يعني تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إماما لهم، قال فصلى بهم يعني إماء، لأنهم على رواحلهم، إماء يجعل السجود أخفض من الركوع. نعم.
وكذا
وقال إيش؟
وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله.
وقال العمل عليه عند أهل العلم العمل، نعم، ثبت عن أنس من فعله ولم ينقل عن غير خلافه. نعم.
وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله.
نعم، إذا خاف انقطاع عن رفقته بنزوله، النزل ليصلي، خاف يعني مفارقة الرفقة الذي يحتاج إليهم في سفره، فإنه يصلي على راحلته دفعا للحرج والمشقة بنزوله، يعني يصلي على راحلته حتى مع الأمن، حتى مع الأمن، إذا كان يخشى إن هو نزل ليصلي انقطع عن رفقته
أو على نفسه.
أي نعم، أو على نفسه، أو خاف على نفسه لو نزل من عدو أو سيل أو سبع ونحوه صلى وهو على راحلته،
أو عجز عن ركوب إن نزل.
أي نعم، أو عجز عن ركوب إذا نزل، يعني يخشى أنه لو نزل ما يستطيع ركوب الراحلة ولا يجد يعني من يعينه على ركوبها، ففي هذه الحال يصلي وهو في راحلته ولا ينزل، صلى عليها لا إن قدر. أما إن قدر، إن كان يقدر على النزول فيجب عليه أن ينزل أو يجد من يعينه على ذلك ولو بأجرة، فإنه يصلي على الأرض.
وعليه الاستقبال وما يقدر عليه.
نعم، إن صلى على راحلته فعليه يعني يجب عليه أن يستقبل القبلة وما يقدر عليه من أفعال الصلاة، يجب على المصلي المكتوب على الراحلة، مكتوب على الراحلة لعذر، أن يستقبل القبلة، قال تعالى حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من الركوع والسجود، وما لا يقدر عليه يومي إيماء، ويقول تعالى فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
ولا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم.
نعم، قال ولا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم، يعني كعجز عن الركوب إذا نزل وانقطاع، لأن الصلاة أسكن له في نزوله، فالمريض هذا يعني هذا ليس على إطلاق، وإنما يقال المريض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب فإنه ينزل ويصلي، لكن إذا كان يعني ما يمكنه أو يصعب عليه أو لا يجد من يعينه إذا نزل، فإنه يكون مثل المعذور بالأعذار السابقة وأشد إذا كان يعذر لغير المرض، فالمرض من باب أولى إذا كان يؤدي به لأنه لا يستطيع ركوب راحلته إذا نزل. فلكن لا تصح الفريضة على الراحلة للمرض كونه مرض، لكن إذا كان هذا المرض يؤدي لأنه لو نزل ما يستطيع أن يركب دابته وما يجد من يعين عليها، فيكون هذا عذر يجوز له يعني الصلاة على الدابة. نعم، أو الراحلة.
ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا.
نعم، يعني من كان يصلي وهو في سفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبل القبلة، لأن إذا كان هذا الذي يستطيع
ويدور إلى القبلة،
يعني إذا كانت هي واقفة لا يجب عليه أن يصلي واقفا، وأن يأتي بإذن كان الصلاة واجبات الصلاة بحسب ما يستطيع.
ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل.
نعم، قال ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل، فالنفل لا يلزمه يعني أن يدور حيث يكون اتجاه القبلة، لكن الفرض يلزمه لأنها ركن في الصلاة، فيكون على حسب ما يستطيع. ولذلك قال ويدور إلى القبلة كل ما انحرفت السفينة، يعني عن القبلة، كل ما انحرفت السفينة عن القبلة، بخلاف النفل، لأن النفل لا يلزم أن يدور من أجل أن يستقبل القبلة.
فصل في قصر المسافر الصلاة، وسنده قوله تعالى.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الأعذار التي تتغير بها الصلاة والسفر والمرض والخوف، وذكر العذر المتعلق بالمرض، عقبه بذكر العذر الذي يتعلق بقصر الصلاة. نعم.
وسنده قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية.
نعم، سنده أي دليله، سنده أي دليله ومستنده، يعني دليل القصر في الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي إذا سافرتم في البلاد فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني من كميتها. وخفتم، هذا خرج يعني مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. نعم.
من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام.
من سافر، ما قوله من سافر، هذا يفيد أنه لا يمكن قصر بدون سفر، لا يمكن قصر بدون سفر، فالقصر بالنسبة للصلاة من خصائص السفر. فحتى لو كان الإنسان في أشد المرض فإنه لا يقصر الصلاة، لا يقصر، إنما يجمع، لكن القصر هذا خاص بمن كان مسافر، خاص بمن كان مسافرا. قال ومن سافر،
ومن سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام.
نعم، يعني قال هذا هو الشرط الأول الذي ذكره المصنف للسفر، أن يكون سفرا مباحا مفسرا، قال غير مكروه ولا حرام، فيشمل الواجب والمستحب، يشمل الواجب والمستحب والمباح، قوله سفرا مباحا يعني غير ممنوع منه، فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة، لأن الأسفار تنقسم إلى 5 أقسام: حرام ومكروه ومباح ومستحب وواجب. وواجب، فالسفر المحرم إذا كان يفعل فيه محرم أو من، فإنه لا يكون مما رخص فيه، مثل سفر المرأة بغير محرم يكون هذا السفر محرم، وسفر المرء وحده كما سيذكر المصنف مكروه، والسفر للنزهة مباح، السفر للحج فرض، حج الفريضة، والسفر ثانية للحج غير الفريضة يكون مستحبا. قال ومن سافر أي نوى سفرا مباحا غير مكروه ولا حرام، هذا المذهب وهو قول جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر يقصر الصلاة ولو كان سفره مكروها أو محرما، لعموم الأدلة الدالة على القصر في السفر، وقول أبي حنيفة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة والشيخ ابن باز، كثير من أهل العلم يرون أنه يجوز له أن يترخص بأحكام السفر، وقالوا أيضا أن هذا ليس رخصة، بل الأصل صلاة المسافر هي ركعتين بالنسبة للرباعية، هذا الأصل، ثم أقرت في الحضر وبقيت في السفر على ما كانت عليه، يعني أقرت بأربع في الحضر وبقيت في السفر على ما كانت عليه، يعني الركعتين، صلاة الركعتين. قالوا السفر ليس تحويلا من الأربع إلى ركعتين، بل هو الأصل أنها ركعتان مفروضة من في أول الأمر، وعلى هذا فيجوز المسافر سفرا محرما أن يصلي ركعتين، ولا يشترط في هذا إباحة السفر. وتعليل هذا القول ظاهر، فالقصر منوط بالسفر، القصر منوط بالسفر، على أن الركعتين هما يعني الفرض فيه، لا على أن الصلاة حولت من أربع إلى ركعتين. ولذلك قال ابن قدامة في المغني: الحجة من أباح القصر في كل سفر، لأنه لم يخالف إجماعا، ويعني الشارع لم يحدد سفرا من سفر. نعم.
فيدخل فيه الواجب والمندوب.
يدخل فيه الواجب والمندوب، لأنه قال المباح إباحة، ومقصود غير المكروه وغير المحرم، فيدخل الواجب والمندوب والمباح.
والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة.
أي نعم، والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة، ولو نزهة وفرجة. قال ولو إشارة لأن في خلاف، لأن هناك من يكره يعني السفر للنزهة والفرجة، يعني كرهه بعض أهل العلم يعني الخروج هكذا للنزهة، وبعضهم يرى أنه مباح، يرى أنه مباح.
يبلغ أربعة برد وهي 16 فرسخة.
نعم، هذا حدد مسافة إيش؟ المسافة التي تقصر فيها الصلاة. قال يبلغ أربعة برد، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط القصر أن يبلغ هذه المسافة أربعة برد، والبرد جمع بريد، والبريد نصف يوم، مسيرة نصف يوم على الدواب، يعني المشي أو السير المعتدل. وسمي بريدا لأنهم كانوا إذا أرادوا المراسلات السريعة بذلك الزمن يركب هذا ساعي البريد حصانا ويسير عليه لمدة نصف يوم، بعد نصف يوم يجد مكانا مستراح، يترك هذا الفرس ليستريح، ثم يركب فرسا آخرا حتى يكمل نصف اليوم الآخر. وكل مسافة نصف يوم يكون فيها مكان للاستراحة، ويأخذ فرسا يعني غير الفرس الذي كان عليه لكي يقطع المسافة أكثر. فتكون أربع برد تقطع في يومين، لأن الليل ما يحسب، فيكون المجموع أربع برد، والبريد هو 16 فرسخا، هو 16 فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فرسخ ثلاثة أميال، والميل كيلو وستمائة متر، فتكون المسافة يعني ما يقارب 78 كيلو أو 80 كيل أو 80 كيل أو 80 كيل. فالمصنف يرى أنه لا يقصر في أقل من هذه المسافة، وهذا هو قول يعني جمهور العلماء على أنه لا يقصر في أقل من هذه المسافة. روي عن ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر أنهم كان يقصران في أربعة برد، وكان ابن عباس يقول يا أهل مكة لا تقصرون إلا في ما بين مكة والطائف وعسفان، يعني يقصر من مكة إذا كان سفره إلى عسفان أو إلى الطائف، وما دون ذلك فمنه أنه لا يقصر فيه. وكذلك روي عن ابن عمر مثله. وطبعا هذا الذي عليه أكثر العلماء أو جمهور العلماء يرون هذا الرأي، وهناك من أهل العلم من يرى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة يرجع فيها إلى العرف، إلى عرف الناس، إن كان يعتبرون ذلك سفرا فلهم القصر، أما إذا كان في عرفهم ليس سفرا فلا يعد ذلك سفرا. ودليل هذا القول قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، وهي أن كل اسم علق به حكم شرعي وليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه للعرف، المرجع فيه للعرف، ولهذا قالوا يعني ليس هناك دليل من القرآن أو من السنة يحدد مسافة السفر، وإنما جاء الإطلاق في القرآن وكذلك في السنة. ولذلك روى الصحابي أنه قصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنس أو غيره ركعتين، ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم، وما ذكر يعني حدا للمسافة التي قصروا فيها. فظاهر حالهم أنهم قصروا في هذه، يعني لم يشترط هذه المسافة التي ذكرها يعني صاحب المذهب هنا، ذكرها على أنها المذهب، وكذلك هو قول يعني جمهور العلماء. يعني بعضهم يقول هذا منقول عن الصحابة ومثله لا يعرف بالرأي والقياس فيأخذ حكم المرفوع، لكن هناك من نقل عن أنس ونقل عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهم أنهم كانوا يقصرون في أقل من ذلك. كان ابن عمر يقول لو سافرت ميلا لقصرت. فقالوا المروي عن الصحابة مختلف فيه، والسفر جاء في القرآن مطلقا وجاء في السنة مطلقا، وتقييده يحتاج إلى دليل نقلي يقيد ذلك، وليس له حد في اللغة فيرجع فيه إلى عرف الناس. واعتبار الشخص مسافرا عرفا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأمكنة والبلدان وأوائد الناس وأعراف الناس، سواء من جهة طول المسافة أو من جهة الدابة والراحل التي يركب عليها ونحو ذلك. فالمصنف هنا يقول يكون الشرط الثاني يعني أن تكون المسافة مسافة سفر، وقيدها بأربعة برد وهي 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال فتكون 48 ميل، والأميال دي إذا حسبتها بالأمتار أو بالأكيال تقارب 78 أو 80 كيلا، تقارب هذه الأكيال. هذا على قول الجمهور. أما على القول الآخر لا، يرون أنه ما في تحديد، وأن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تحديد لذلك، والمنقول عن الصحابة مختلف فيه. نعم.
برا وبحرا وهي يومان قاصدان.
نعم، برا وبحرا لعدم الفرق بينهما، فمسافة البحر كالبر، ولو قطعها في ساعة كما لو قطعها في البر في نصف يوم. وهي قال يومان قاصدان، يعني المشي المعتدل، السير الذي ليس هو سريع وليس بطيء.
سن له قصر الرباعية ركعتين.
نعم، قال يعني من سار هذه المسافة يعني سن له القصر، وهو كما ذكرت لكم قول الجمهور، وإن كان يعني بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وأهل الظاهر وكذلك الشيخ الألباني وكذلك قبلهم أبو محمد المقدسي وكثير من أهل العلم يرون أنه ما في دليل على تحديد المسافة. حتى قال ابن قدامة لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها لمخالفة السنة وظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن يقول إباحة القصر لمن ضرب في الأرض، لمن ضرب في الأرض يعني، وما حدد يعني مسافة لذلك. نعم. قال سنة، طبعا السنة لها اصطلاحان، اصطلاح عند الفقهاء واصطلاح في لغة الصحابة وسلف الأمة. فالسنة عند سلف الأمة وعند الصحابة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أو مستحبة. ومن ذلك قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعاً. هذه سنة في اصطلاح، مع أنه واجب، مع أنها واجب. كذلك قول ابن عباس إن سئل عن الرجل يصلي مع الإمام المقيم 4 وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين، قال تلك السنة وهذا واجب وهذا واجب. لكن في اصطلاح الفقهاء يقصدون به ما ليس بواجب، يقصدون بالسنة ما ليس بواجب، هذا في اصطلاح الفقهاء، هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فقول المصنف هنا سن له قصر الرباعية، هذه سنة اصطلاحية، يعني أن الراجح الذي يثاب عليه قصر الرباعية ركعتين، ويفهم منه أنه لو أتمها أن ذلك يجوز له، لو أتمها أنه يجوز له، لكنه خلاف الأفضل، خلاف الأفضل،
لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه.
نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام داوم على قصر الرباعية، والحديث فيه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط. نعم،
بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا.
نعم، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، لا يقصران بالإجماع، قاله ابن المنذر، لأن المغرب وتر النهار، لأن المغرب وتر النهار، وإذا سقط منها ركعة بطل كونها وترا، وإن سقط ركعتان بقي ركعة، وهذا ليس له نظير في الفرض. والصبح لو سقط منها ركعة بقيت ركعة ولا نظير له في الفرض. والمعتمد عليه هو النقل، وليس هناك نقل عن المعصوم يدل على أن هذه الصلاة تقصر، أي المغرب وكذلك الفجر. فلذلك الإجماع منعقد على عدم قصر صلاة المغرب وكذلك صلاة الفجر. وهذا التعليل يعني الأصل هو اتباع النص، الأصل هو اتباع النص، وليس هناك نص يدل على قصر هاتين الصلاتين. نعم،
قاله ابن المنذر إذا فارق عامر قريته.
نعم، إذا فارق عامر قريته، هذا أيضا شرط في من شروط السفر، هذا اشتراط ابتداء القصر، أنه ما يبدأ في الشروع في الرخصة إلا بعدما يفارق عامر قريته، يعني يكون قد ترك البنيان وتجاوز البنيان كله، والبنيان العامر. أما لو وجد بنيان يعني مهجور متروك فلا يعتد به، لكن البنيان العامر الذي يسكنه الناس لا يشرع في الصلاة حتى يكون يعني فارق العمران. طبعا المفارقة ليس المراد منها أن يغيب عن قريته، لأنها ربما لا تغيب عن نظر إلا بعد مسافة طويلة. ذكروا أن زرقاء اليمامة ترى ما مسافته 3 أيام، لكن المقصود يعني أن يتجاوز البنيان ببدنه، فإن يغيب عنها ببدنه. نعم،
سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه.
أي نعم، سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، إذا فارق من نوى سفرا مباحا عامر قريته بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد، فإنه يشرع في أحكام السفر. يعني بعضهم يقول عند مسامتة، يعني بعدما يتجاوز مسامتة البيوت يشرع، طالما أن المسافة التي نوى السفر إليها تدخل في معنى مسافة السفر.
أو فارق خيام قومه،
أو فارق خيام قومه، يعني إذا كانوا يسكنون الخيام، إذا كانوا يسكنون الخيام فالعبرة بمفارقة الخيام، فإذا فارق الخيام حل له القصر، حل له القصر.
أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم،
أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم، يعني إذا كان هذا المكان الذي يسكنونه داخل بساتين أو قصور أو عشش أو نحو ذلك، فطالما هذا عد يعني ما يسكنونه فالمعتبر يعني بمفارقته، المعتبر بمفارقته،
لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل،
لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل، يعني إذا شرع وارتحل وليس وهو لم يرتحل بعد.
ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة.
نعم لا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة. يعني شخص نوى يسافر مثلا إلى جدة وشرع في السفر وصلى الصلاة وهو في السفر ثم نابه شيء وعاد إلى بلده ما كمل السفر، فهذه الحالة يكتفي بالصلاة التي صلاها لأنه شرع فيها وهو على سفر وأتى بها وهو على سفر، فلا يضره رجوعه بعد ذلك ولا يقال له تعيد الصلاة، وإنما يكتفي بما فعله لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها، وشرطه هو ما إذا سافر وهو قد شرع في السفر لكن لما نابه شيء وعاد فلا يعيد الصلاة.
ويقصر من أسلم أو بلغ.
ويقصر من أسلم أو بلغ، هو ليس من أهل التكليف لكن سافر هذه المسافة التي مثلها تقصر فيها الصلاة، فأسلم الشخص في أثناء المسير فلو أن يترخص بحكم السفر حتى لو كان المتبقي من المسافة ليس مسافة سفر، طالما أنه شرع من أول السفر في هذه السفرة لما يقصر من مثله الصلاة. وكذلك لو بلغ، لو بلغ كان أول السفر ما بلغ بعد ذلك بلغ وهو في أثناء السفر فإنه يقصر الصلاة، أو عقل كان مجنونا ثم عقل، يعني لو كان الباقي يعني من هذه المسافة دون المسافة المعتبرة شرعا، طالما أنه يعني شرع في هذه السفرة من أول المسافة فكونه يعني يسلم أو كونه يكلف أو كونه يعقل وهو ما زال في المسافة حتى ولو كان المقدار المتبقي في حد ذاته لا يعد سفرا لكن يعتبر بما مضى من أوله، فهؤلاء يقصرون الصلاة. نعم.
أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة.
أي أو طهرت بسفر مبيح، كانت المرأة حائضا في أول السفر ثم طهرت وهي ما زالت في السفر لكن المسافة المتبقية لو عدت ما تعتبر مسافة سفر لكنها يعني تترخص لأنها من أول السفر قد شرعت فيه، ولذلك قال ولو كان إيش؟
ولو كان الباقي دون المسافة.
ولو كان الباقي دون المسافة لأن عدم تكليفه في السفر المبيح لا أثر له في ترك القصر في آخره، وعدم التكليف غير مانع من القصر، عدم التكليف غير مانع من القصر.
لا من تاب إذن.
لا من تاب إذن، لأن المصنف تقدم ذكر إيش إن يشترط في السفر الذي تقصر فيه الصلاة إيش؟ عدم المعصية، وهذا سافر في معصية ثم تاب لكن الباقي من المسافة بعد توبته ما يعد مسافة سفر، فقال لا من تاب إذن من معصية، لأنه سفر المعصية لا يبيح الترخص على المذهب، يعني تاب والمتبقي من المسافة دون مسافة القصر، دون مسافة القصر، لكن على القول بأنه ليس من شرط السفر ألا يكون فيه معصية ليترخص بأحكام السفر يعني له أن يقصر، له أن يقصر.
ولا يقصر من شك في قدر المسافة.
نعم قال ولا يقصر من شك في قدر المسافة، لا يقصر إذا لم يبقى يعني لأنه يرجع إلى الأصل والأصل هو عدم القصر، الأصل عدم القصر، ولذلك قال ولا يقصر من شك في قدر المسافة، بينجهل كونها مسافة قصر أو ليست مسافة قصر، فالأصل هو الإتمام، الأصل هو الإتمام. نعم.
ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه.
نعم قال ولا من يقصد جهة معينة كالشخص يعني التائه أي الضال الطريق الذاهب في الأرض، يعني ما حدد جهة معينة للذهاب إليها، فعلى المذهب أنه ما يترخص وبعض أهل العلم يرى أنه يترخص حتى ولو كان على هذه الحال إذا عد ذلك سفرا. نعم.
ولا من سافر ليترخص.
ولا من سافر ليترخص إذا كان سفره فقط من أجل أن يترخص. هنا ذكروا أنه لو سافر مثلا ليفطر حرم عليه. نعم.
ويقصر المكره كالأسير.
نعم. قال ويقصر المكره، الشخص مكره على السفر ليس برضاه، فله أن يترخص عليه كما يقصر الأسير. الأسير الذي بأيدي الكفار فإن له أن يقصر. نعم. تبعا لهؤلاء لسفرهم. نعم.
وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد.
وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد، يعني في سفر ونية، يعني إذا كان المرأة مع زوجها سواء قصدت السفر أو لم تقصد السفر فإنها تقصر تبعا له، وكذلك العبد مع سيده إذا سافر سيده فإنه يقصر تبعا لذلك. إذا نوى الزوج والسيد سفرا مباحا فهؤلاء يكونون تبعا لهم.
وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم.
يقول وإن أحرم في الحضر ثم سافر، كيف يتصور هذا؟ أي دخل في الصلاة، الدخول في الصلاة يعتبر إحراما، ولهذا تسمى التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. طيب وهذا قال أحرم في الحضر ثم سافر، ها طائرة صلاه في الأرض ولا في، يعني مثلا لو كان راكب سفينة، السفينة ترسو في الماء نفس بلده المكان اللي هو فيه، فكبر تكبيرة الإحرام وشرع في الصلاة، فانطلقت السفينة ومشت، ومشت فارقت البنيان. فهنا قال المصنف إيش؟ وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم، لأنه شرع في السفر وهو مقيم فهو يتمه. لكن في الذهاب الأمر واضح لأنه أحرم وفي بلده، بعد ما شرع في الصلاة تحركت السفينة مثلا وخرجت عن البنيان. لكن في الذهاب في الرجوع مثلا هو شرع في الصلاة وهو في السفر، لكنه دخل بلده قبل إيش؟ أن يتم صلاته، قبل أن يتم صلاته، فهل يلزمه الإتمام؟ هذا المذهب، المذهب يقول يلزمه الإتمام، لأنه اجتمع عندنا سببان، سبب مبيح وسبب حاضر. سبب المبيح اللي هو السفر، سبب الحاضر اللي هو إيش؟ الإقامة الذي هو المنع، يعني المنع من الترخص برخص السفر. والقاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب إيش؟ جانب الحاضر. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قول صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه. وبعض العلماء يقول لا، هذا شرع في أحكام السفر وهو في السفر فينظر إلى المكان الذي شرع فيه، وهو لما شرع في الصلاة كان مسافرا فيتم على النحو الذي شرع فيه، لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز له فيها أن يقصرها، يقول فيتمها على هذا الحال، فيتمها على هذا الحال.
لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر.
أي نعم، هذا تعليل المصنف لأنه يتم، اللي قال لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. نعم.
وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا.
نعم. وكذلك يقول لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا، يعني سافر وقت الفريضة قد دخل وقت الفريضة قد دخل، لكنه صلاها في السفر بعد ما سافر، فقال هنا المصنف أتمها وجوبا. لماذا؟
لأنها وجبت تامة،
لأنها وجبت تامة، لأنها وجبت تامة، وهو لأن وجوبها حصل قبل السفر، وجوبها حصل قبل السفر. في رواية الإمام أحمد وبعض الأصحاب أنه يتمها، أنه يصليها سفرا، لأنه شرع فيها في وقتها وهو مسافر، فيصليها مقصورة، يصليها مقصورة لأنه سافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها، والفعل وجد منه بعد السفر، وجد منه بعد السفر.
أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها،
أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها، ذكر صلاة حضر في سفر، يعني هو نسي الصلاة وهو في الحضر، لكن ذكرها وهو في السفر. المصنف يقول إيش؟ أتمها وجوبا، أتمها وجوبا. لماذا؟ قال لأن إيش؟
لأن القضاء معتبر بالأداء وهو
لأن
أربع.
القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، لأن الأداء وجب عليه يعني وهو في الحضر، ووجوبها كان عليه في الحضر، والقضاء معتبر بالأداء، فكما يصليها في الأداء أربعا فيصليها في القضاء أربعا. نعم.
أو عكسها، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر،
أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر إيش؟
أتم،
أتم. يقول
لأن القصر من رخص السفر فبطل زواله.
هذه تشبه التي قبلها أو تختلف؟ يعني الأولى الوجوب حصل عليه وهو في الحضر ثم ذكرها وهو في السفر، لكن هذه وجبت عليه وهو في السفر، وجبت عليه وهو في السفر ثم أصبح هو في الحضر، فهل يتمها أو يصليها؟ إذا نظرت للحال التي هو فيها وقت الصلاة فهو حال حضر، ومن كان في الحضر يصلي أربعا، وإذا نظرت إلى الحال التي وجبت عليه هذه الصلاة وهو فيها أنها يصليها ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذه وجبت عليه كم؟ ركعتين في السفر. فلذلك بعض أهل العلم يرى أن هذه تختلف عن التي قبلها، أنه لو صلاها ركعتين لأن وجوبها كان عليه في السفر وهو يصلي هذه، يقضي هذه التي كانت وجبت عليه ركعتين فيصليها ركعتين، لكن الاحتياط يقتضي أن يصليها أربع، لأن الاحتياط في العبادات مطلوب، ولأنه لو صلاها أربعا بإجماعهم صلاته صحيحة، حتى لو صلاها وهو مسافر الصلاة صحيحة، فكون في الحضر يعني من باب أولى أنه يصليها أربعا، ولو من باب الاحتياط، ولو من باب الاحتياط. لكن لو قال شخص أنا بصليها ركعتين لأنها وجبت علي وأنا في السفر، ما نقول ما له صلاة، لأن هذه مسائل اجتهادية يسوغ الخلاف فيها. نعم.
أو ائتم مسافر بمقيم أتم،
أو أتم مسافر بمقيم أتم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة، رواه أحمد.
أين يعني قال ابن عباس تلك السنة، يعني أن المسافر إذا صلى خلف مقيم السنة أن يتم، ومقصود ابن عباس بالسنة أن ذلك واجب ومتحتم، فيكون تبعا لإمامه، فإذا تم الإمام وجب على من يتم به أن يتم مثله ولو كان مسافرا ولو كان مسافرا.
ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام.
ومنه أي من إتمام الصلاة وعدم قصرها لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما, يعني إمام مسافر والذي صلى معه مسافر, لكن هذا الإمام المسافر يعني أقام بدلا عنه ليتم الصلاة مقيم لعذر, قال فيلزمه الإتمام. يلزم الإتمام من؟ المؤتم الذي هو المسافر يلزمه, لأن يعني إمامه صار يتم فتعين عليه الإتمام, أي يلزم المأموم دون الإمام المستخلف. نعم.
أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم.
أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته, أهو مسافر أم مقيم؟ قال بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره. يقول المصنف لزمه
أن يتم,
يقول لزمه أن يتم لعدم الجزم بكونه مسافرا, عدم الجزم بكونه مسافرا عند الإحرام.
وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته, لكن إذا
وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته,
لكن إذا علم
لا أقرأ المسألة مرة ثانية.
وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته,
يقول أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم لأنه شك. قال وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته, يقول حتى لو بان أن المسافر أن الإمام مسافر معناته يتم المسافر الذي صلى معه, يقول لعدم نيته. لكن هل يشترط نية للقصر؟ ما اشترط النية للقصر. ف يعني كلام المصنف هنا محل نظر, لأن المسافر لا يشترط له أن ينوي أن يقصر, هو مسافر فيصلي الصلاة الرباعية ركعتين بدون أن ينوي القصر فطالما أن إمامه صار مسافرا فما يلزمه الإتمام ولو دخل بعدم نية القصر, طالما أنه مسافر فهذا يعني صلاته أن يقصرها ولا يتوقف القصر على النية,
لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس.
نعم, لكن يقول إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر كهيئة لباس الشخص الذي يعني يفهم منه أنه لباس سفر, الدليل أن السفر له لباس يخصه من قديم ولا لا, فهو قال لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس فهذه الحالة فله القصر إقامة للظن مجرى العلم, لأن لكن كان المصنف يدل على أنه إيش اللباس المسافر يغاير الباس إيش المقيم, المهم أنه إذا علم, والمقصود غلبة الظن لأن العلم قد لا يعلم الإنسان ذلك, وجد أمارة وعلامة تدل على أنه مسافر فدخل معه فله القصر. نعم.
وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر,
فله القصر عملا بالظاهر وبغلبة الظن, ولا يشترط أن يعلم أن إمامه نوى القصر, وإنما عمل يعمل بالظاهر لأنه يتعذر العلم غالبا. نعم.
وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر.
نعم, لو قال إن أتم أتممت, يعني إن أتم الإمام أتممت, وإن قصر قصرت لم يضر, أي لم يؤثر ذلك في النية وله القصر, يعني قال أتم إمامي أتممت، وإن قصر قصرت صح، وإن كان معلقا، وإن كان معلقا لأن هذا التعليق يطابق الواقع، لأنه إن كان إمامه يتم يجب عليه أن يتم، وإن كان إمامه يقصر فهو مسافر فيقصر مثله، وهو مأمور بمتابعة الإمام، وهو مأمور بمتابعة الإمام.
أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم، أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوها وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها.
يقول إيش؟ أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم، يعني شخص مسافر لكنه اقتدى بشخص مقيم، هنا يجب عليه أن يتم، لكن إذا فسدت هذه الصلاة بحدث أو نحوه، فسدت ممن؟ من المسافر، من المسافر، يقول يلزمه أعادها. طب هو مسافر أتمها، يقول لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها، والآن صلى خلف متم واجبه أن يتم، لكن فسدت صلاته بحدث أو غيره، ثم خرج وتوضأ، الإمام انتهى من الصلاة، على كلام المصنف إيش؟ يجب أن يصلي هذا المسافر إيش؟
تامة.
صلاة تامة. لماذا؟ يقول لأنه تلبس بها، في حال تجب عليه أن يتمها تامة، لكن هذه الحالة انتهت، هذه الحالة انتهت، وأصبح الآن يريد أن يصلي الصلاة من أولها، فهل نقول يجب أن يتم؟ يعني الإتمام هنا فيه إيش؟ يعني غير مسلم، لأن الصلاة التي شرع فيها إنما يلزمه الإتمام في من أجل إمامه، والآن هذا الإمام الذي يلزم أن يتابعه فيتم مثله قد انتهى من صلاته، وهذا مسافر، والمسافر حقه إيش؟ وصلاته أن يقصر لا أن يتم، لا أن يتم، فيعني راجح أنه لا يلزمه، لا يلزمه، هو مسافر والمسافر يقصر الصلاة، والتلبس قد انتهى، والتلبس الذي يوجب عليه الإتمام قد انتهى. نعم.
أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم،
أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم، لأنه يقول لأنه إيش؟
لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه،
يعني هذا قول. القول الثاني وهو رواية الإمام أحمد أنه يقصر وإن لم ينوي القصر، وهذا هو قول الجمهور، يعني قول أبي حنيفة ومالك، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، كثير من أهل العلم قالوا أنه ما يشترط له نية القصر، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، فلا يلزمه الإتمام بل يقصر لأنه الأصل، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام، يعني المقيم أيضا تجي تصلي الظهر، تصلي الظهر ما يلزمك نية الإتمام، وكذلك المسافر هذه صلاته، فلا يلزمه نية القصر، لا يلزمه نية القصر. نعم.
أو شك في نيته أي نية القصر أتم، لأن الأصل
أو شك في نيته في نية القصر أتم، لأن الأصل يقول إيش؟
لأن الأصل أنه لم ينوه،
هذه مثل التي قبلها أو أخف، يعني إذا كان ما يلزمه إذا ما نوى من باب أولى أنه لا يلزمه إذا شك، لكن المذهب أنه يلزمه الإتمام لأن الأصل عدم النية، ومن القواعد المقررة إيش؟ أن من شك وجود شيء أو عدمه في الأصل إيش؟ في الأصل العدم، وإذا لم يتيقن أنه نوى القصر لزمه الإتمام، بناء على المذهب لزمه الإتمام، ووجوب الإتمام في هذه المسألة أضعف من المسألة التي قبلها، وهي إذا جزم أنه لم ينوي، أما هنا شك
موجزة منه لم ينوي شك هل نوى ولا ما نوى. إذا قلنا القول الذي لا يشترط النية للقصر كما يشترطها للإتمام فإن ذلك لا يلزمه, لا يلزمه نية القصر. نعم.
أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم,
أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم. وهذه المسألة أيضا الخلاف فيها مثل الخلاف في إيش, في مسألة تحديد مسافة السفر. يعني الجمهور يقولون كل من ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام يعني يقيم في بلد فما زاد عن 4 أيام يجب عليه أن يتم, يجب عليه أن يتم ولا يقصر الصلاة في اليوم الخامس, إنما يقصر إلى نهاية اليوم الرابع, 21 صلاة يصليها, بعد ذلك يتم, بعد ذلك يتم. والمصنف سيذكر الدليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في اليوم الرابع, مكث في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع, في اليوم الثامن ارتحل إلى منى. فقالوا الأيام 4 التي مكثها في مكة كان يقصر, وفي اليوم الذي سافر فيه هو اليوم الخامس قصر. قالوا الآن هو سافر, الأربع الأيام التي قصرها وهو في مكة هو مسافر, لكن لما شرع يعني في الارتحال مرة أخرى في اليوم الخامس دليل على أنه إيش, لو بقي إلى اليوم الخامس في مكة لأتم, دليل قالوا أنه لأتم. فلذلك يرون أنه إذا كان يقيم 4 أيام فأقل يقصر, أما إذا كان يقيم أكثر من 4 أيام فإنه يتم. والقول الثاني في المسألة أنه ليس هناك تحديد, ليس هناك تحديد. قالوا لو نظرنا إلى القرآن وكذلك السنة لوجدناها ذكرت السفر وأطلقت في ذلك ولم تحدد ذلك بمدة معينة, لا 4 أيام ولا أكثر ولا أقل. قالوا فعموم أدلة الترخص بالسفر لم يرد فيها تحديد, فيرجع إلى قاعدة المطلقة في الشريعة أن ما لم يرد تحديده في القرآن ولا في السنة وعلق عليه الشارع حكم شرعي وليس له حد في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وصل مكة في اليوم الرابع هل هذا قصد أم اتفاق, هل هذا حصل قصدا أم اتفاقا؟ ها؟ يعني الناس يأتون إلى مكة, منهم في أول ذي الحجة ومنهم بعد ذلك ومنهم في اليوم السادس والسابع, فهل في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا اليوم بذاته أو أن هذا حصل اتفاقا؟ الذي يظهر أنه حصل اتفاقا, أنه حصل اتفاقا, فلذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في سفر قط. فغزوة تبوك مكث 19 يوم, وفي مكة يقول أنس قصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام, 10 أيام يعني الرحلة كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها. ثم هل الانتقال من الحرم من مكة إلى منى هذه مسافة سفر, ومن منى إلى عرفات, حتى أن أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه لم ينقل أحد أن أحدا من أهل مكة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أتموا الصلاة وإنما كانوا يقصرون, ولو أتم منهم أحد لنقل. بينما لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح قال أتموا فإن قوم سفر, لكن هنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والمسافة من مكة إلى عرفات بريد واحد, والجمهور الذين يحددون مسافة السفر يرون أن القصر من أجل السفر لا من أجل النسك، فلذلك قالوا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء وقصر في عرفات من أجل السفر، العلة هي السفر عند الحنفية وعند الحنابلة وعند المالكية، أن العلة هي إيش؟ هي السفر. طيب إذا كان العلة هي السفر، أهل مكة من مكة إلى عرفات اللي هو بريد، هذا ليست مسافة سفر على قول إيش؟ على قول الجمهور ليست مسافة سفر، لكن على القول الآخر الذي يرجع إلى العرف يعتبر ذلك سفر، لأن لا يقيد يعني السفر بمسافة، لا يقيد بمسافة. نعم. قال وإن أقام،
وإن أقام أربعة أيام فقط قصر،
وإن أقام أربعة أيام فقط قصر. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصر خلال هذه الأربع أيام. نعم، يفهم منه أنك تقصر في هذه الأيام، لكن ما زاد عليها الفعل لا يدل على المنع، لا يدل على المنع ذلك كونه قصر في هذه الأربعة أيام. طيب هل في دليل يمنع أنه لو زاد عن هذه الأيام الأربعة أنه يتم؟ ما في، ما في دليل ظاهر يعني، والله أعلم. نعم.
لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها،
أي عزم على إقامة تلك الأيام الأربعة، لأن الحاج لا يخرج إلا يوم التروية، الحاج لا يخرج إلى منى إلا يوم التروية، وهذا دليل على جواز القصر في نحو هذه الأيام وما دونها. أما ما فوقها هذا الدليل نفسه، هذا ما في دليل، نحتاج إلى دليل آخر، إذا وجد دليل آخر يحدد، وإلا أن هذا فعل ويدل فعل أنك في هذه الأربعة أيام تقصر، لكن ما زاد عنها. نعم.
أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
نعم، أو كان المسافر ملاحا يعني قائد سفينة معه أهله، مفهومه أنه لو لم يكن أهله معه لعد مسافرا. يقول الأخ من خرج من قريته وتجاوز عامر قريته ولكنه لم يصل إلى 80 كيل وسفره أكثر من 80 كيل، فهل يجوز له القصر قبل أن يصل إلى 80 كيل؟ نعم، مجرد يعني يفارق عامر البنيان يشرع في رخصة السفر إذا كان نهاية السفر يعني المسافة التي يسافر إليها على اعتبار قول الجمهور 80 كيلو، على قول الآخر أنها تدخل في معنى السفر عرفا، فيشرع في الترخص بمفارقة لعامر البنيان، لا ينتظر حتى يستكمل مسافة السفر. يقول كيف أعرف القبلة وأنا في الطائرة في الجو؟ تسأل ملاحين، ولا إذا كان معك ما يحدد القبلة تحدده بها. يقول من أين تبدأ حساب المسافة؟ من مفارقة البنيان، يعني من حد نهاية البنيان تبدأ مسافة السفر عند من يعتبر المسافة. يقول إذا أدركت ركعة الثالثة مع إمام مقيم وأنت مسافر، هل يجب عليك أن تتم الصلاة أو يمكنك أن تقصر؟ بل يجب عليك أن تتم الصلاة، لأن إمامك أتم وأنت مسافر فيجب أن تتم. يقول هل أقصر الصلاة عند دخولي للمطار للسفر؟ إذا كان المطار خارج البنيان والشخص ليس من ساكن المطار نفسه فله يعني أن يشرع فيه من المطار. يقول بعض الكتب يقول المأمومون خلف الإمام ويصح معه لا قدامه ولو بإحرام أو أكثر، ما معنى هنا؟ ماذا يقصد بإحرام أو أكثر؟ يعني المقصود صاحب الكتاب أن المأموم يصف خلف الإمام أو عن يمين الإمام، وسواء كان يعني اصطفافه من بداية تكبيرة الإحرام قال بإحرام أو أكثر، أو يعني أنه أدرك معه تكبيرة الإحرام خلفه ثم بعد ذلك تقدم وصار عن يمينه في بقية الصلاة فما فيه بأس. يعني يقول الأفضل في الأذكار، هل الأفضل في الأذكار أقب الصلاة من تسبيح وتحميد وتكبير فردا أم جمعا؟ الأخ يقصد هل يقول سبحان الله حتى يتم 33 والحمد لله كذلك، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ الأمر واسع، الحمد لله الأمر واسع في ذلك، فالذي يعني يكون أسهل عليه في العد وضبط ذلك يفعله. يقول عندنا في البلاد مسابقات بالحمام الزاجل ويفوز الفائز ويأخذ الجوائز، ما حكم هذا بين الجوائز في الغالب من غير المتسابقين؟ إذا كانت من غير المتسابقين ما تلهي الناس فيجوز ذلك، ما تلهيهم عن فعل واجب. يعني يقول رجل اقترض من آخر مبلغا من المال فقدره صاحب المال بما يساوي من الذهب وقت القرض، وقال للمقترض يكون في ذمتك هذه الكمية من الذهب، فهل هذا جائز؟ لا، لابد يحدد، لابد يعني يقرضه شيئا معينا، ولا يكفي أن يقول مثل يعني هذا التحديد الذي يدخله يعني الغرر وقد تدخله الجهالة، بل لابد يكون شيئا محددا متفق عليه معلوم. نعم. يقول ذكرتم في درس الأمس أن أهل الأعذار ليس لهم إخراج الصلاة عن وقتها، وأن بعض أهل العلم استثنى من يدافع الأخبثين، ما وجه هذا الاستثناء؟ لعل وجه الاستثناء أن مدافعة الأخبثين قد تطول بالإنسان، هي ألم في الإنسان مثلا، فيخرج الوقت وهو ما زال يعني في هذا الأمر، لكن إن استطاع أن يفعل الصلاة في وقتها فليفعل، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، لأنه يجب أن يفعل على حسب استطاعته في الوقت ولا يخرجه على الوقت. ذكرنا بالأمس أنه إذا كانت الصلاة ممن تجمع مع غيرها فيؤخرها إلى التي تليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وسلم. هذه ما انتبهنا لها، تأتي إن شاء الله نقرأها.